من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذيل الدرس الماضي ذكرنا البحث حول سند رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي رواية التحليل، ووصل الكلام إلى البحث السندي. درسنا من الآن يبدأ أخوان. هذه الرواية أرجو أن تركزوا في سندها، لأن سندها محل اختلاف. هذه الرواية وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 58 حديث 189. الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر. عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ هاي المسألة الأولى. عن الحسن بن علي الوشاخ، عن أحمد بن عايض، عن أبي سلمة، هاي النقطة الثانية، عن أبي سلمة سالم بن مكرم. سالم بن مكرم أبو سلمة في الاستبصار عليكم السلام هو سالم بن مكرم. عندما نأتي إلى التهذيب في الجزء الرابع في صفحة 137 حديث 384، ذكر سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائض، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة سالم بن مكرم. أضاف في التهذيب وهو أبو خديجة، وهو أبو خديجة، وهو من هو؟ لو أبي سلمة. واضح الفكرة؟ لو كاتبينها راح يظهر الفرق. في كتاب الاستبصار قال عن أبي سلمة سالم بن مكرم، في كتاب التهذيب في الجزء الرابع قال عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. يعني إلى كونيتين على كلامك، هم أبي سلمة وهم أبي خديجة. الفكرة صارت واضحة؟ هو بالبداية مو قال عن أبي سلمة، وبعدين قال عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. يعني سالم هو أبو سلمة. لو أبو خديجة يرجع إلى مكرم. الفكرة صارت واضحة؟ عندك كنيتين؟ ما عندنا هيك شيء، ما وارد. هذا يولد اللبس، أذكر كنية واحدة. الآن نقول بقطع النظر عن وثاقة الرواة. الرواة يا أخوان عندما نأتي إليهم، سعد بن عبد الله الأشعري القمي ثقة، وطريق الشيخ الطوسي إليه طريق صحيح. المسألة الأولى أبو جعفر، من هو أبو جعفر؟ من هو أبو جعفر؟ هم وارد عندنا هيجي بالروايات أبو جعفر؟ ترى ما وارد عندنا هواي، هم موارد متكررة عندنا عن أبي جعفر. هي موجودة بس يا هو، وإذا موجودة وتقول فلان أطالبك بالدليل حتى ما يصير عندنا لبس. واضح الفكرة؟ عندما نأتي إلى ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، قال النجاشي، قال النجاشي أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن عوف ابن الجماهر بن الأشعر يكنى أبا جعفر. واضح؟ يكنى أبا جعفر. إذن بالإمكان أن نعود إلى الطبقات، إلى الطبقات، ونحدد من هو المراد من أبي جعفر، لأنه كنية لا وياها لقب، لا وياها اسم، لا وياها كذا. مطلق الكنية ترى مشكل، تحديد، تحديد المعنون لهذا العنوان مشكل. فإذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينتين. القرينة الأولى نعود إلى الطبقة، نعود إلى الطبقة، فنذهب إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي ونلاحظ من هم شيوخه، فنراجع ترجمة جميع الشيوخ لنجد من هم يكنون بأبي جعفر. فعند المراجعة لم نجد إلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يكنى بأبي جعفر. إذن المراد من أبو جعفر من وهنا أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو ثقة. فإذن هذه المسألة الأولى انتهينا منها. الوشاء كما ذكرنا ثقة، أحمد بن عايد ثقة. المهم هو بالنسبة إلى أبي سلمة، المشكلة هنا يا أخوان وشوية راح نقف عنده لأنه هو محل أخذ ورد، وللأسف أكو اشتباه هو الذي أوقعنا في عدم تحديد أنه أبو خديجة من هو. إذا هو سالم وهم نبدأ قال عن أبي سلمة، واضح. يقول السيد القائي نقلا عن الشيخ النجاشي، يقول قال النجاشي سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة. إذن أبو خديجة لقب إلمن أو كنية، ويقال أبو سلمة الكناسي، كناسة الكوفة منطقة، يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال، يقال كنيته كانت أبا خديجة، كنيته كانت أبا خديجة، أبا خديجة. وإن أبا عبد الله الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه كنا أبا سلمة، كنا أبا سلمة ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله إلى آخره. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، هنا جاءت المشكلة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ومكرم اللي هو الأب، احنا عنواننا من هو؟ سالم بن مكرم. النجاشي ركز كلامه فقط بلحاظ من؟
سالم،
بلحاظ سالم، قال سالم كنيت أبو خديجة الإمام الصادق سلام الله عليه سماه أو كناه بأبي سلمة. فإذا المكرم ما داخل بمن؟ بالنزاع. الشيخ الطوسي إيش قال؟ قال يكنى سالم أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة. فإذا أبو سلمة كنية إلمن للأبو، وأبو خديجة كنية إلمن للإبن. هذا كلام من؟ بعدين إيش قال الشيخ الطوسي؟ ضعيف، بينما النجاش إيش قال؟ ثقة ثقة. زين، البرقي عفوا الرجال للشيخ الطوسي قائلا سالم بن مكرم أبو خديجة الجمال الكوفي مولى بني أسد. البرقي قال سالم أبو خديجة صاحب الغنم، ويكنى أيضا أبا سلمة. إذن البرقي ويا من يتفق مع النجاشي أن الكنيتين كانتا فقط علما إلى سالم، ما لنا علاقة بمكرم. زين، يعلق السيد الخوئي على هذا الكلام، يقول إن مقتضى كلام النجاشي أن راوي كتاب سالم بن مكرم هو الوشاء، ومقتضى كلام الطوسي أن راوي هو أحمد بن عائد. هسه هاي مو كلش عندنا مهمة. الثاني هو المهم أن صريح كلام النجاشي أن أبا سلمة كني لسالم نفسه للابن، ولكن صريح الشيخ الطوسي أنه كني علما لوالده، فيكون سالم بن أبي سلمة سالم بن أبي سلمة متحد مع سالم بن مكرم، لأن مكرم كنيته ما هي أبو سلمة، فسواء قلت سالم بن مكرم أو قلت سالم بن أبي سلمة إذن هو واحد لم واحد، لأنه هنا شي يقول؟ يقول إن أبا سلمة كني لسالم نفسه، ولكن صريح الشيخ الطوسي أن أبا سلمة كني علما للأب. وعدنا عنوانين في الروايات، سالم بن مكرم وسالم بن أبي سلمة، وأبو سلمة كني علما لمكرم. هذا كله على كلام من؟ على كلام الشيخ الطوسي. أما على كلام الشيخ النجاشي إذن سالم بن مكرم هو غيره سالم بن أبي سلمة، لأن أبو سلمة كني علما على رأي الشيخ النجاشي لسالم، وأبو خديجة كني علما هم لسالم. الفرق صار واضح؟ زين، فيكون يقول السيد الخوئي سالم بن أبي سلمة متحدا مع سالم ابن مكرم. لا، والظاهر أن الصحيح ما ذكره الشيخ النجاشي لاعتضاده بما ذكره البرقي. البرقي مو قلنا وله كنية كذلك؟ فإذا زين، بعد عندنا مشكلة إذا رجحنا كلام من إلى هنا؟ النجاشي. زين، ضعيف وثقة، ايش نسوي؟ يقول السيد الفوح أن النجاشي وثق سالم وقال علي بن الحسن بن فضال في حق سالم أنه صالح، ونسب العلامة إلى الشيخ الطوسي توثيقه في موضع، إلا أنك قد عرفت أنه قال الشيخ الطوسي في الفهرسي أنه ضعيف، ولأجل ذلك وقع فيه الكلام والإشكال. ذكر بعضهم أن تضعيف الشيخ الطوسي يعارض بتوثيق نفسه، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارضة. العلامة مو الطوسي، لا، العلامة يقول إن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ضعف سالم، وفي موضع آخر وثق سالم. زين، عندنا الشيخ الطوسي وثق وضعف، وعندنا النجاشي وثق. مو وثق النجاشي، بل قال ثقة ثقة. فهنا شو نسوي؟ بحث مهم جدا يشير إليه السيد الخوئي رحمه الله، إنه البعض إش قال؟ قال كلامي الشيخ الطوسي يتعارضان يتساقطان، ويبقى كلام من؟ ونحكم بمن؟ بالوثاق. من هنا ينطلق السيد الخوئي يقول الذي قاله أن كلامي الشيخ الطوسي يتعارضان وأسقطهما جاي يتعامل مع كلام الشيخ الطوسي معاملة الروايات. معاملة من؟ معاملة الروايات. احنا الآن مثلا راوي واحد نقل عن الإمام وجوب ونقل عن الإمام الحرمة، وأكو راوي آخر نقل الوجوب، شو نقول؟ نقول كلام هذا الراوي متضارب، تسقط رواياته وتبقى الرواية السليمة عن من؟ عن المعارضة. هذا وين؟ هذا بالأصول. هذا الكلام سحبه المن إلى علم الرجال. زين، كلام الراوي مثل توثيق الراوي؟ أخوان، كلام الراوي بأن ينقل عن الإمام مثل شهادة الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي أو الشيخ الكشي في توثيق راوي؟ وأكو فرق، واضح؟ إذن راح يصير شريد. يقول السيد الخوري، يقول الذين قالوا بأن كلامي الشيخ الطوسي يتساقطان ويبقى كلام النجاشي سالما عن المعارضة، شريد يقول، يقول إن طرفي التعارض فقط كلامي، يعني طرفان التوثيق والتضعيف من الشيخ الطوسي. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا، التعارض ثلاثي، كلام الشيخ الطوسي، التضعيف والتوثيق، وكلام النجاشي. على بحث بعد أنتم راجعوا في الجزء التاسع صفحة 27. الفكرة صارت واضحة؟ واضحة الفكرة؟ فإذن بالنتيجة نقول، بالنتيجة ألم نقل سابقا أن الشيخ النجاشي عندما يقول ثقة، فننتهي إلى التوثيق لو ما ننتهي؟ أن يأتي بثقة ثانية أليس تحسين للحاصل؟ ها؟ أنت مو وثقته، شو تريد تجيبه ثقة ثانية؟ هذا الكلام. لا كلام شون؟ لا، الثقة الثانية قيد احترازي مو قيد توضيحي. إذا قيد توضيحي هذا راح شو يصير؟ تحصيله حاصل. أما إذا قيد احترازي يريد ينبهنا النجاشي، يا ترى أكو مشكلة أثيرت على هذا الراوي، أكو مشكلة أثيرت على هذا الراوي، وهذه المشكلة التي أثيرت على هذا الراوي ليست مشكلة صحيحة، فيقيد التوثيق الأول بمن؟ بتوثيق آخر لدفع هذا. الآن الشيخ الطوسي نفس الراوي يوثق ويضعف، مو محل إشكال هذا؟ هاي مو شبهة؟ نقول يا شيخنا الطوسي، التوثيق مسألة جدا مهمة، لأنها لا تكون مجرد نقولات. التوثيق لا يكون مجرد نقولات، وإنما التوثيق يكون بسبب ماذا؟ بسبب المعاشرة. أنت تعيش مع الراوي مدة طويلة فلم تر له كذبا ولا كذا، حتى تقول ماذا؟ حتى تقول ثقة. نحن نقول أن الشيخ الطوسي ليس هو الموثق، وإنما الشيخ الطوسي نقل التوثيقات والتضعيفات من الكتب التي ألفت قبل زمانه، والشيخ الطوسي هنا ناقل لهذه التوثيقات. الشيخ الطوسي عندما يقول ثقة هنا وضعيف هنا هو نقل كلمات المتقدمين. الآن نقول كلامي الشيخ الطوسي يوجد بينات التعارض، فأنت اختيارك إما التضعيف وإما التوثيق. نحن باعتبار لم نطلع على الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي، النجاشي يريد ينبهنا يقول إنما نقله الشيخ الطوسي من تضعيف لسالم ليس سليما، ليس سديدا. كيف ينبهنا؟
ثقته.
ينبهنا بالتقييد الزائد على أنه تقييد ماذا؟ تقييد احترازي، أنه يريد يشير إلى أكو مسألة لم تكن حقا أثيرت حول هذا الراوي. الصور هذا البحث تعرضنا له بصورة مفصلة فيما تقدم. إذن هذه الرواية نحكم بصحتها ولا يوجد عليها غبار من ناحية ماذا؟ من ناحية التوثيق. زين، بحث جديد مهم جدا، وهو أحكام خاصة بالنسبة إلى فاضل المؤونة بالمتن اللي هنا وصلنا. زين، عبارة من ما طبقناه كله تمناه
شيخ؟ لا لا طبقناه، ويمكن الجواب من الأول.
شلون؟
يمكن الجواب
لا جاوبنا، كله جاوبنا، دفع أجوبة جاوب. كلها جاوبنا. ها؟
جواب الحل ولا أنت جاوبنا؟
كل جاوبنا. كل جاوبنا. ها؟ ما أخذنا؟ نكمل على الجواب. نكمل على
الجواب عن الثاني.
الجواب عن الثاني؟ زين. الإشكال الأول انتهينا منه. الإشكال الثاني إعادة بصورة سريعة. ألم نقل أن الإشكال الثاني مبني على التنزل عن الإشكال الأول، وأن الإشكال الأول نغض النظر عنه ونقول لا، ورد في أيام النبي الأكرم وفي أيام الإمام سلام الله تعالى عليه أنه كانوا يتعاملون مع وجود تشريع للخمس، وأن التشريع تشريع إلهي، وأن هذا التشريع ليس بحكم ولا. الإشكال الثاني أنه الأئمة حللوا هذا الخمس لشيعتهم، معناه في زمن الغيبة بعد أكو خمس؟ ها؟ ما أكو خمس. إذن هذا يؤكد على أن وجوب الخمس يكون حكماً ماذا؟ ولائياً. هذا هو الإشكال الثاني. وإلا لو كان حكماً شرعياً، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. بعد الصلاة إذا كانت واجبة الإمام يقدر يحللها إنه؟ بمعنى يسقطها عنه؟ لأنه حكم شرعي، والحكم الشرعي حكم تأبيدي. زين، عندما حلل الأئمة معنى التحليل يعني شنو؟ يعني إسقاط الحكم الشرعي عنك، إسقاط الحكم الشرعي. إذن هذا ينسجم مع الحكم الولائي ولا ينسجم مع الحكم. واضح الفكرة؟ هذا هو الإشكال الثاني. دفق، نقول التحليل بلا ريب ينافي ما ذكره الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذن التحليل ينافي ماذا؟ ينافي التشريع. التحليل ينافي ماذا؟ شو ما جبت ذهنكم في السؤال؟ لا، مو قلنا أن الإشكال الثاني بعد التنزل عن الإشكال الأول؟ في الإشكال الأول مو انتهينا إلى عدم التشريع؟ الآن نتنزل شو نقول؟ الخمس مشرع، يعني بحكم شرعي تأبيدي. إذن التحليل راح يتنافى مع ماذا؟
مع التشريع.
فإذن هذا الدفع الأول للإشكال الثاني. الدفع الثاني نقول بالنسبة إلى التحليل الذي صدر في رواية أبي خديجة، التحليل الذي ورد في رواية أبي خديجة عن من؟ عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. زين، والإمام الصادق من الأئمة الأوائل. إذن بعد الإمام الصادق الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه إلى الإمام العسكري ألم يكونوا في منصب الإمامة؟ ومنصب الإمامة ألا يحتاج إلى أموال؟ الإمام فضلاً عن مقامه التشريعي الإمام كان يدير وضع الشيعة، فإذا يحتاج إلى الأموال. لو ما يحتاج إلى الأموال بلا ريب يحتاج إلى الأموال. إذا التحليل ينافي مقام الإمام الإداري، التحليل ينافي مقام الإمامة الإداري، لأن الإمام إذا لم تكن لديه أموال كيف يدير شؤون الشيعة؟ كيف يدير شؤون أنصاره؟ فإذا التحليل ينافي ماذا؟ هذا يا دفع الدفع الثالث صبرا. نقول إذا نعيد الرواية ونقرأها من جديد بلا ريب سوف نتوصل إلى جواب سليم جدا. يقول لاحظوا الرواية من قلة حلل لنا الفروج والكذا معناها شنو؟ معناه أن ما وصلت إلينا من جواري هذه الجارية وصلت إليك من شخص، هذه الهدية وصلت إليك من شخص. مثلا زيد أهدى لك جارية، أنت شو تقول؟ أنت هو متدين متشرع، تقول هاي الجارية هل اشتريت بأموال مخمسة؟ هذا السؤال يجي لهنك شيخنا لما يجي ها؟ زين، زيد أهدى لك عباءة، تقول أنا هاي العباية اللي أصلي بيها، زين هو اشتراها بأموال مخمسة لو ما اشتراها بأموال مخمسة؟ هذا السؤال يجي بذهنك لو ما يجي؟ هذا السؤال هو الذي دفع الراوي أن يسأل الإمام الصادق، يقول له الذي يأتي إلي من المقابل ولا أعلم أنه خمسه أو لم يخمس، شو أسوي؟ الإمام الصادق قال له شنو حلال، يعني شنو حلال؟ لا حاجة إلى تخميسه. إذن الإمام حلل الخمس مطلقا، لو حلل الخمس في هذه الموارد لا مطلقا، في المورد الذي يحصل عندك ريبة يحصل عندك إشكال. زين الآن مثلا تروح إلى إنسان وتريد تتغدى عنده، يقول هذا الأكل فواضح من يخمسه لو ما مخمسه، المشكلة وين بالخمس يا أخو؟ المشكلة بالخمس أن الفقير شريكك فأنت تتعدى على مال الغير. الذين يقولون ببطلان الطواف بثوبي الإحرام غير المخمس، ليش؟ لأن أنت جاي تلبس ملابس شريكك ما معلوم أنه يقبل الطوف بهاي الملابس لو ما يقبل، يعني هذا الإحرام ب 20% شريك أنت ويا من؟ أنت عندك إجازة من الفقير؟ ما عندك إجازة من الفقير أنه يابا أنا أطوف بهاي الملابس اللي إلك بيهن 20%. إذن هذا السؤال يرد لو ما يرد؟ فإذا ورد هذا السؤال شو يقول الإمام؟ يقول له يا ابن رسول حلل لنا الفروج، هاي الجواري اللي مو هاي الفروج وراها راح نزوجهن، راح يصير عندنا أولاد، راح يصير عندنا كذا، راح يصير عندنا كذا. الإمام إيش قال له بالرواية؟ لاحظ، قال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم هذا هذا، يعني شنو هذا؟ هذني اللي أنت ذكرته، واضح؟ والميت منهم والحي وما إلى يوم فهو حلال له. إذن بعد لا يوجد تحليل مطلق حتى تقول يابا هذا ينافي منصب الإمامة، بعدين أنت جرم فإحنا هم نقول الآن المرجع المتصدي أليس هو نائبا عاما عن الإمام؟ فإذا الإمام أسقط الخمسة وحلله للشيعة، إذن الآن بعد المراجع شنو؟ سرعتهم أموال لإدارة الوضع الشيعي لما سرعتهم؟ هم ما راح سرعتهم. إذن المشكلة مو فقط محصورة فقط وين؟ في زمن الأئمة ما بعد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. واضح الفكرة؟
سيدنا شلون استفرنا هذا المعنى؟ بمعنى السائل يريد الهدية، شلون استفرنا الرواية؟
وعندنا شاهد قوي على رد هذا التحليل. من يذكر الأموال اللي ذكرناها مع الواقفية؟ ما هنا تحدثنا عن الواقفية لو درس المكاسب الواقفية هذا الدرس ذاك الأموال التي كانت عند ابن أبي العزاقر وفلان وفلان، هاي أموال شنو كانت؟ أموال خمس، وهي يعني في عهد من؟ والتحليل صدر بعهد من؟ بعهد الإمام الصادق في عهد أبيه. إذن إذا كان التحليل في عهد الإمام الصادق، إذن كيف يأخذ الإمام الكاظم أو وكلاء الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه الخمسة من شيعتهم؟ تبعد مو حللت، فكيف؟ فكرة صارت واضحة؟ شنو سؤالك الآن شيخ؟
أقول شلون استفهمنا الرواية بأنه السائل يريد الإمام عيسى بينما يأتي
إلينا؟ أي
حل شلون استفهمنا؟
بأن الرواية ما جمعة قلنا الإمام لو يحلل بعد هنا راح ينافي ما تنازلنا عنه في الإشكال الأول، أنه هذا ينافي التشريع، والتشريع تشريع تأبيدي، منتهينا إلى أنه تشريع تأبيدي، التحليل راح ينافي. يا أخي وخر الخمس خلي الصلاة، وخر الخمس خلي الصلاة، الإمام يحلل لك الصلاة؟ ما يحلل لك الصلاة؟ نفس الكلام. هنا الأسئلة باعتبار هنا أنت شاك، تقول أنا امرأة اشتريتها هدية تجيني وما جاي أعرف هاي المرأة اشتريت بأموال مخمسة أو غير مخمسة. زين خلي أقرارك من جديد، ليس يسألك أن يعترض الطريق، وإنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. هنا السؤال، هذا حلال لو مو حلال؟ منين منشأ هذا الإشكال أنه هاي اشتريت بأموال مخمسة أو لا؟ الإمام يقول له ما يحتاج تعيد الخمس بالنسبة إلى هذه الجارية، والهدية ما يحتاج تخمسها، ومال التجارة ما يحتاج تخمسها. ليش؟ لأنه أنت ما مطالب أنه المقابل أنه كان يخمس أو غير أو لا يخمس. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن الإشكال الثاني كذلك مردود. فضل شيء هذا بيناه بالدرس الماضي. أنت سألت وديت رسالة على الخاص، قلت ليش ما نبحث أن الكفار مطالبين بالفروع أو بالأصول؟ شنو راح أنت قبل يومين مديت هذه الرسالة؟ قبل يومين وديت هذه الرسالة؟ لعد ليش وديت الرسالة؟ وين بوقت؟ البحث حول أن الكفار مطالبين بالفروع أو بالأصول أخذناها بالبداية شيخ ببحث مفصل جدا يعني. زين نجي إلى أحكام خاصة بفاضل المؤونة. الحكم الأول هذه أحكام جدا مهمة يا أخوان. هل يجب الخمس في أرباح المكاسب من صناعات أو تجارات أو زراعات أو حرف؟ هل يجب فقط الخمس بفاضل المؤونة بهذه، أو القضية أوسع أن الخمس يجب في فاضل المؤونة بالنسبة إلى كل فائدة وغنيمة وربح يصل إليك، مرة بالنسبة إلى الهدايا التي تأتيك، هاي أربع مكاسب، الإرث الذي يأتيك من أبيك، هذا أربع مكاسب، المهر الذي يأتي للزوجة، هذا أربع مكاسب. إذن أنت من تقول فاضل المؤونة، يعني كل ما زاد عن مؤنتك في تلك السنة، يعني عندما توصل إلى رأس السنة كل ما زاد عندك شو تسوي له؟ تخمسه، فيما إذا لم يخمس سابقا، لأن الخمس لا يعاد على الشيء مرتين، يجينا هذا الكلام. إذن امرأة إجاها المهر مليون دينار وإجت رأس السنة مالك وعدها هذا المليون، تخمس إلى ما تخمس؟ بحثه، لو فقط الإنسان يخمس ما وصل إليه من أرباح بالنسبة إلى أرباح المكاسب فقط، بعد استثناء المؤونة، يعني التجارة، الصناعة، إيش تجيك فلوس من هذه الحرف، من هذه الأعمال، من هذه هاي نخمس؟ لو لا، القضية أوسع، كل فائدة يجب فيها الخمس، هذا لو هذا. يا قول، يقول المصنف لا بد أن نذهب إلى المستندات، تعال معنا لنلاحظ ما هو المستند على مطلق الخمس، ما هو المستند على خصوص الخمس في أرباح المكاسب. إذن نحن وماذا؟ نحن والأدلة. أما الأدلة التي دلت على أن الخمس يكون واجبا في كل فائدة وفي كل ربح وفي كل غنيمة، عندنا دليلا. الدليل الأول أطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة إيش قالت؟ إيه؟ فأن لله، خلص كل ما تغنم يكون ماذا؟ فيه الخمس، ولم تقيد الغنيمة لا بحرب، حذف المتعلق يدل على العموم، ولا بسبب النزول، لأن المورد لا يخصص الوارد. إذن كلمة غنيمة مطلقة، فإذا كانت مطلقة فإذن كل ما يصل إليك يجب فيه الخمس، سواء كان من أرباح المكاسب أو كان من غير أرباح المكاسب، ما فضل عن المؤنة يجب فيه الخمس مهما كان الواصل إليه. فكرة صارت واضحة أخوان؟ واضحة الفكرة؟ هذا يا مستند. تعال إلى المستند الثاني، روحوا لي إلى صفحة 396 موثق السماعة في الأخير، فتوى 27. إيش قال؟ سألت أبا الحسن سلام الله تعالى عليه عن الخمس فقال، ايش قال؟ ها؟ في كل ما زين. اذا نخلي كلمه خمس قبل كل، مو العباره تصير اوضح؟ صح لا مو صحيح؟ راح ايش نقراها؟ الخمس، لان هو اللي يجاوب. واضح؟ أو احذف كلمة قال، راح تصير الخمس في كل ما أفاد حدد بأرباح المكاسب. فإذا الغنيمة تصدق على كل ما وصل إليك، على كل فائدة، إذن يجب فيها ما لا يجب فيها. إذن هذان دليلان تمسك بها أو بهما الأعلام على أن الخمس لا يكون محصورا فقط بأرباح المكاسب، وإنما القضية شنو؟ هذا البحث والدليل حول القول الأول، وأن الخمس يجب في كل أرباح المكاسب وغيرها. تعال المهم علما إلى القول الثاني، وأن الخمس يكون فقط في أرباح المكاسب، في أرباح المكاسب. يعني من تقول في أرباح المكاسب بعد ساعدني يا أخوة، الهدية، المهر، الإرث. بس المهم أن طالبك بما المستند الأول، المستند الأول ولا تناقشني هواية، هو الإجماع. فقد انعقد الإجماع على أن الخمس بالنسبة إلى فاضل المؤونة يكون فقط في أرباح المكاسب، فقط في أرباح المكاسب، لا مطلق، لا مطلق الفوائد والغنائم. فإذا هذا الإجماع عندما قال المصنف قد انعقد فقد انعقد وانتهت المسألة. إذن الخمس يجب في من فقط؟ إذن أطلاق الآية، ساعدوني، أطلاق الرواية بعد يقيد لو ما يقيد؟ يقيد بمن؟ بالإجماع. إذن بعد انعقاد الإجماع يقيد كل دليل مطلق. فكرة صارت واضحة؟ شنو؟ شو ما سألت؟
تسمية الأرباح المكاسب ما تساوي الغنيمة.
لا مو هنا سؤال، لا
الآية
هو هذا الجواب. الجواب على ذلك نقول إن الإجماع متى يكون حجة؟ احنا ما نسأل عن الإجماع بما هو إجماع، وإنما نحن لابد أن نسأل عن من؟ عن الإجماع الحجة. وذكرنا سابقا ولا نعيد أن الإجماع يكون حجة إذا كان الإجماع كاشفا عن الارتكاز المتشرعي، بمعنى أن الإجماع يكون عند الأوائل، عند الطبقة الأولى من الفقهاء الذين عاصروا وعاشروا الرواة الذين شاهدوا الأئمة، أو الرواة الذين عاصروا الأئمة، أو الرواة الذين هم كانوا يعيشون في أجواء الأئمة. مو بالضرورة التقى مع الأئمة، لا، الأجواء التي كانت تعيش زين. هاي الطبقة إجماعهم يكون حجة. لماذا؟ لأن إجماعهم يكشف عن من؟ عن الارتكاز. هسه هذا الارتكاز بحثنا سابقا إلى أن نصل إلى أن هذا الارتكاز موجود وين؟ عند أصحاب الأئمة. هذا شنو؟ الشرط الأول لحجية الإجماع. الشرط الثاني أن لا يوجد في البين نص، وإلا مع وجود النص يكون الإجماع إما مقطوع المدرك أو يكون محتملا، وكلاهما لا يكون مالا حجتين. الآن نقول بالنسبة إلى هذا الإجماع بعد شنو؟ ناشئ من الارتكاز. أصلا هذا الإجماع بمشكلتين. المشكلة الأولى أنه أكو نصوص، شنو هذا؟ مجانق الروايات، ها؟ زين، هاي واحدة. القضية الثانية أنه لم يكن هذا الإجماع عند الطبقة الأولى حتى يكون كاشفا عن من؟ حتى يكون كاشفا عن الارتكاز. لعل المجمعين قد اعتمدوا على هذه الروايات التي بين أيديهم، صح أو صحيح؟ فإذا هذا الإجماع صار شنو؟ إما مقطوع المدرك وإما محتمل المدرك. المصنف يقول بل أكثر من ذلك، الإجماع أقدر أقول، المصنف يقول طبعا أن الإجماع على العكس. يعني شنو على العكس؟ يدل على الأعم. خلي أقرأ لكم الإجماع اللي يقول المصنف على العكس. روحوا لي إلى صفحة 400، السطر الثالث السادس السابع بدايته فإن عبائر فإن عبائر القدماء لقيتوها أخوان لم يصرح فيها بالاختصاص المذكور. خلاص منين انت بعد تقول اجماع على انه يكون الخمس فقط في ماك؟ تقول يابا ممثله، تقول مثله بالزراعه والمدن، هذا من باب التمثيل، من باب المثال، مو من باب الحصر. فاذا الاجماع على العكس مو على ما تقول. واضح الفكرة؟ إذن هذا الدليل ماذا؟ الدليل الأول وهو الإجماع لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون دليلا. خلي نقرأ هذا المقدار. أما وجوبها في مطلق الفائدة فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق السماع المتقدمة. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ هذا القول الأول مع ماذا؟ مع دليله اللي يقول بالعموم واحتمال الاختصاص. هذا يا قول واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب، إما الدليل الأول لدعوى الإجماع، لدعوى رد الإجماع، فإن عبائر القدماء لم يصرح فيها بالاختصاص المذكور، وإنما اقتصرت في مقام التمثيل على الصناعات والتجارات والزراعات، بل إن بعضها بعض عبائر العلماء قد صرح أو صرح فيها بالتعميم. إذن أنت منين جبت الاختصاص؟ إذن هذا إجماعك إجماع له على خلاف الإجماع. هذا هو الدليل الدليل الثاني، وهذه أتيناها إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.